لا نزال في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخرها. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، نذكر منها ما يسره الله وسهله. أحدها أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها، أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. الثاني الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: إذا قمتم إلى الصلاة. الثالث الأمر بالنية للصلاة بقوله: إذا قمتم إلى الصلاة، أي بقصدها ونيتها. الرابع اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب. الخامس أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة. السادس أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر، وذهب بعضهم أنه لا تشترط الطهارة في ذلك لأنها ليست بالصلاة. السابع الأمر بغسل الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. وقوله من منابت الشعر المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد، لأن بعض الناس ربما تصلع رأسه فصار شعره مرتفعا عن بعيدا عن وجهه، وبعضهم ربما كان شعره نازلا لكن قال من منابت شعر الرأس المعتاد، هذا حده طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. قال ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة، في غسل الوجه والصحيح أن المضمضة واجبة، وإذا توضأت فمضمض، أن الاستنشاق واجب والمضمضة مستحبة، وزيادة إذا توضأت فمضمض شاذة في حديث القيط. قال ويدخل فيه الشعور التي فيه، أي في الوجه، شعر اللحية، لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفى بظاهرها، يغسل وجهه ويمسح ظاهرها كانت بعيدة عن وجهه، ويخلل لحيته، جاء ما يدل على ذلك. الثامن الأمر بغسل اليدين وأيديكم إلى المرافق. الأمر بغسل اليدين، وأن حدهما إلى المرفقين وإلى، كما قال جمهور المفسرين، بمعنى مع قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق، أيضا السنة دلت على ذلك، أن أبا هريرة غسل يديه حتى شرع في العضدين، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التاسع الأمر بمسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم. والعاشر أنه يجب مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس. ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، والجمهور على أن تعميمه مستحب وهو الأقرب، لأنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح مقدم رأسه كما تقدم ذكر ذلك أمس. الحادي عشر أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه، ودلت الأحاديث أن المس باليدين. الثاني عشر أن الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي، لأنه لم يأتي بما أمره الله به. الثالث عشر الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في اليدين، أي أن الكعبين يدخلان في المغسول مع تخليل أصابع اليدين والرجلين. والتخليل وتخليل أصابع اليدين والرجلين مستحب إن كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع بغير تخليل، وإن كان لا يصل إلا بالتخليل فيجب، كما في حديث القط بن الصبيرة قال: وخلل بين الأصابع. وتخليل أصابع الرجلين يكون بخنصر اليد اليسرى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل، وإن خلل بغير ذلك أجزأه. قال الرابع عشر فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. فيها الرد على الرافضة، أي هذه القراءة على قراءة الجمهور بالنصب، وأرجلكم، لأن الرافضة لا يرون المس على الجوربين ويرون المس على الرجلين مباشرة، فيعطفون الرجلين على الرأس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيقتصرون على المس على الرجلين، وغالب الرجل لا يمسح عليها ولا يصلها الماء، ولا يرون المس على الجوربين. قال: فهذه القراءة قراءة النصب فيها رد عليهم، لأن الله قال: وأرجلكم، أي أن الرجل أن غسل الرجلين معطوف على غسل اليدين، وهكذا أيضا الوجه وأرجلكم، وهذا هو المتعين، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يمسحون على أرجلهم فنادى على صوته: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. قال الخامس عشر فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في وأرجلكم، هذه القراءة ثابتة، فحملها بعض أهل العلم على المسح على المسح على الخفين كما بينت ذلك الأحاديث، وقد بلغت حد التواتر. وبعضهم قال الجار للمجاورة هنا. قال: وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف. السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء لأن الله تعالى ذكرها مرتبة هي أعضاء الوضوء، ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب، وأيضا دلت السنة على الترتيب، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أما اليمين يعني يمين اليد ثم شمالها ويمين الرجل ثم شمالها، ذهب كثير إلى أن الترتيب مستحب في ذلك أو عامة أهل العلم، وينبغي مراعاة الترتيب. قال: وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور بها المأمور به إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم، فمن كان على طهارة فهذا الأمر في حقه الاستحباب، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ عند كل صلاة. التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة، قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهكذا دلت السنة على ذلك، على وجوب الغسل من الجنابة. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.